وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآية المباركة، الآية 57 بعد 100 من سورة البقرة، تشير إلى أولئك الصابرين الذين صبروا عند المصيبة وقالوا كلمة الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الكلمة كما قلنا تعبر عن مدى الرضا بقضاء الله وقدره، ومدى عيش الفاعلية والقرب من الله سبحانه وتعالى. كلما اشتدت المصيبة واشتدت المحنة على المؤمنين فإنهم لا يزدادون إلا قربا من الله، وإلا إيمانا وتسليما بالمنهج الرباني في الحياة، على عكس أولئك الذين يثيرون الشكوك ويبدأون في إثارة الشكوك حول قدرة الإسلام على الانتصار وحول قدرة المؤمنين على النصر من الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هنا الثمرات بمعنى يعني الأولاد. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر إلى كلمة أولئك، هذه اسم إشارة إلى البعيد. أولئك تعبر هذه الكلمة عن علو منزلة هؤلاء وعلو قدر هؤلاء الصابرين المجاهدين. أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذا أولا، ورحمة هذا ثانيا، وأولئك هم المهتدون هذا ثالثا. ولهذا ينبغي أن نقف في هذه الحلقة على هذا الجزاء الرباني المتمثل في هذه الأمور الثلاثة: أولئك عليهم صلوات من ربهم. ما معنى صلوات الله وصلاة الله على هؤلاء الصابرين؟ نحن نفهم أن الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى، والمؤمنون يعبدون الله ويصلون لله سبحانه وتعالى. أما هنا العملية عكسية، هنا صلوات الله على المؤمنين. أولئك عليهم صلوات من ربهم، والأمر الثاني ورحمة، والأمر الثالث وأولئك هم المهتدون. ومعنى الصلاة، صلاة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين، هو معنى تزكية المؤمنين وتنميتهم وعلو منزلتهم وتزديدهم. فإن أصل الصلاة في اللغة هي الدعاء والتبريك والتمجيد. يقال صليت عليه، أي دعوت له وزكيت. ويقول العلامة الراغب الإصفهاني في كتابه القيم المفردات: وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم. فهنا الصلاة بمعنى التزكية وبمعنى التزديد وبمعنى العطف، كما يقول العلامة الطبرسي في تفسيره القيم مجمع البيان. يقول: الصلاة من الله العطف والرأفة، جمع بينهما وبين الرحمة، كقوله تعالى: رأفة ورحمة. أو رؤوف رحيم. هنا الصفات الإلهية دائما تجمع بين الرأفة والرحمة، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. فالصلاة على المؤمنين، صلاة الله على المؤمنين، يعني عطف الله سبحانه وتعالى ورأفة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. فأصل الصلاة، بعضهم كما قرأنا قال يعني أصل الصلاة التمجيد والتزكية وعلو والتنمية والدعاء والتبريك، وبعض قال أن أصل الصلاة الانعطاف، يعني فصلاته تعالى على المؤمنين الصابرين، يعني انعطافه عليهم بالرحمة انعطافا كبيرا، فيها مدارات وفيها تزديد. من هنا يتضح أن معنى صلاة الله على المؤمنين الصابرين هي أن يسدد خطاهم في طريق المعاناة، ويزيدهم وعيا وإدراكا وفهما في ساحة الصراع، ويشرح صدورهم لكي تتحمل الآلام والمعاناة، ويحقق الأهداف التي يسيرون نحوها، ويحقق المشاريع التي هم فيها. ولهذا عندما نجد نستقرأ آيات الرحمة في القرآن الكريم، نرى الرحمة الإلهية تأتي بمعنى التسديد الإلهي للمؤمنين، كما في سورة الكهف: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فالتسديد الإلهي بالتعبير القرآني هو الرحمة من الله سبحانه وتعالى، كذلك التمكين رحمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله يمكن الصابرين، يمكن المجاهدين في الأرض، ويجعل لهم النصر ويحقق لهم الانتصار. قال في قصة يوسف نقرأ: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. انظر التعبير القرآني، عبر عن التمكين في الأرض ليوسف عليه السلام، عبر عنه بإصابة الرحمة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا الأجر، الله لا يضيع أجر المحسنين في الدنيا قبل الآخرة، لأن الآية بعد ذلك تقول: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذن الرحمة الإلهية تمثل التسديد الإلهي للمؤمنين، والتمكين الإلهي للعاملين الصابرين المجاهدين. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه. إذن الرحمة الإلهية تمثل التمكين الإلهي، وتمثل يعني مدى تحمل المؤمنين بعون الله وتسديده، وشرح صدر المؤمنين لتحمل الآلام والمعاناة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصلوات تمثل الانعطاف الإلهية على المؤمنين بالخير والبركة والتزديد، والرحمة تمثل كذلك التمكين الرباني للمؤمنين. فالتربية الربانية تكون من خلال المحن والمصائب، من أجل أي يشتد عود المؤمنين وتقوى عزيمتهم وتكبر إرادتهم ويزداد وعيهم، وهذه هي التربية الربانية من خلال الأحداث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. انظر أن شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر جاء من خلال المعاناة والصبر على تلك المعاناة والمصاعب والمتاعب، ولهذا جاءت القاعدة بعد ذلك فإن مع العسر يسرا. اليسر مع العسر، اليسر كامن في أعماق العسر. أغلب المفسرين فسر مع هنا بالبعدية وقال بأن هذه المعية فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أغلب المفسرين قال بأن هذه المعية قد استعملت مجازا هنا للدلالة على سرعة مجيء اليسر بعد العسر، وكأنه قد جاء معه. وإنني على حد اطلاعي لعشرات الكتب التفسيرية لم أعرف أحدا من المفسرين قال بالمعية الحقيقية غير واحد من هؤلاء، وهو مفسر معاصر، وهو الشهيد مرتضى المطهري، حيث اعترض على التفسير المجازي وقال بأن المعية هنا في الآية المباركة معية حقيقية، لأن اليسر مع العسر وكامن في أعماق العسر. فالعسر هو الذي يربي الإنسان، والمعاناة تعطي للإنسان الوعي والإدراك والقوة، فكل ساعة من ساعات العسر يتولد خلالها يسر، تماما كالإنسان الذي يسهر حتى الصباح في الدرس والمطالعة، فإن كل دقيقة من العسر فيها يسر، حيث يستفيد علما ويستفيد فهما. ولهذا جاء الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبقى في المحن ويبقى في ساحة المواجهة، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عمل فانصب، يعني فاتعب في عمل آخر، وإذا فرغت من مشروع فاعمل في مشروع آخر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انظر هذه المعاناة وهذا التعب وهذا النصب كله بعين الله سبحانه وتعالى. وقل عند المصيبة كن راغبا لله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب. من هذا المنطلق نفهم بعض الشيء، معنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، يعني هم المصيبون لطريق الحق، هم الذين يكونون على وعي صحيح للأحداث وللمعاناة والمصائب. ولا زال الحديث طويل في هذه الآية المباركة، إلا أن الوقت قد انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد الانتهاء من هذا الاستعراض نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 12:44. موجز الأنباء تستمعون إليه عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد الانتهاء من حصاد الظهيرة نقدم إليكم قوافي الوجد. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:24، عند 3 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه مباشرة عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية.
مستمعين الأفاضل، ماذا نقول في من كان سليل النجب ووليد الكعبة المشرفة وربيب النبوة المباركة وفتى الإمامة وأبا الأئمة الأطهار سلام الله عليهم؟ وليس صدفة أن ينفرد بالعيش في كنف النبوة الطاهرة منذ طفولته، فيتنسم عطر الحق وشذ العدل، ويتزوج البتول الزهراء عليه السلام فيصبح أبا الريحانتين. إنه اللطف الإلهي والعناية الفوقية والإعداد الرباني لرجل الحق والعدالة.
يقول الكاتب عباس الموسوي: أراده النبي شجاعا فجاء أشجع العرب، وأراده سخيا فكان أسخى الناس، وأراده زاهدا فكان أزهد البشر، وأراده عالما فإذا هو باب مدينة العلم، وأراده فجاء كما أراده، وأشرق نور الإسلام فكان علي مسلما، وبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكان علي مصدقا لرسالة قبل أن يفوح شذاها، لأن همسات الإيمان كانت تداعب روحه ووجدانه، ونور النبوة كان يضيء قلبه الذي أخذ يلتقط القرآن من قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه آية آية وحرفا حرفا، مستوعبا مدلولاته، ويلتقط جوامع الكلم عن النبي، فيقول عليه السلام: كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكت ابتدأني.
الإمام علي عليه السلام
في القرآن والسنة.
قال تعالى في كتابه الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
في تفسير الطبري عن أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل وأم سلمة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لما نزلت آية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ووضع عليهم كساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة: ألست منهم؟ قال: أنت إلى خير. ومثله في تفسير البحر المحيط للعلامة الأندلسي والتسهيل في أسباب التنزيل للحافظ الدينوري والدر المنثور للسيوطي وغيرها من التفسير. وقد حكم القرآن بعصمة أهل البيت عليهم السلام في آية التطهير بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ما قاله المحققون
في الإمام علي عليه السلام.
ميخائيل نعيمة الكاتب اللبناني في مقدمة كتاب الإمام علي صوت العدالة الإنسانية لجورج جرداق كتب يقول: بطولات الإمام ما اقتصرت يوما على ميادين الحرب، فقد كان بطلا في صفاء رأيه وطهارة وجدانه وسحر بيانه وعمق إنسانيته وحرارة إيمانه وسمو نفسه ونصرته للمحروم والمظلوم من الحارم والظالم وتعبده للحق أينما تجلى له الحق.
من كلمات الإمام علي أمير المؤمنين
وحكمه.
قال عليه السلام: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما.
في هذه الكلمة الرائعة ينهى الإمام عن الإسراف في الحب والبغض، فربما انقلب من توده فصار عدوا، وربما انقلب من تعاديه فصار صديقا.
قال بعض الحكماء في هذا المعنى: توقع الإفراط في المحبة، فإن الإفراط فيها داع إلى التقصير منها. ولأن تكون الحال بينك وبين حبيبك في نمو وزيادة أفضل من أن تكون متناهية.
وقال الشاعر: وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا، فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت غير مباين، فإنك لا تدري متى أنت راجع.
العدل والرحمة
عند الإمام علي عليه السلام.
كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام شديد الشفقة بالرعية، ونلمس هذه الحقيقة في تعامله مع رعيته وفي كتبه ورسائله التي يبعثها إلى عماله وولاته على الأمصار.
ففي كتابه إلى عامله على أذربيجان يقول عليه السلام: وإن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعا لمن فوقك، ليس لك أن تفتات في رعية. وفي مرسومه الحكومي العام الصادر إلى عمال الزكاة والأموال العامة نجد النص التالي الذي يبدأ فيه بالموعظة، ثم يقول: فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم، فإنكم خزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأمة.
وفي عهده لمالك الأشتر يقول عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سابعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق.
وهكذا نشاهد مستمعين الكرام في كتب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى ولاته وعماله على البلاد تحسسا شديدا للعدل والشفقة بالرعية واحترام حقوق الناس. من روائع شعر الإمام علي عليه السلام.
قال سلام الله عليه: رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصورا، فلم تبق الملوك ولا القصور.
وقال عليه السلام: تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش دهرا إلى دهري، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري.
ينسب إليه عليه السلام: يا طالب الصفو في الدنيا بلا كدر، طلبت معدومة فيأس من الظفر، واعلم بأنك ما عمرت ممتحن بالخير والشر والميسور والعسر، أن تنال بها نفعا بلا ضرر، وإنها خلقت للنفع والضرر، في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة، وما يفر فلن ينجو من القدر.
ونسب إليه سلام الله عليه قوله: لئن سأني دهر عزمت تصبرا، فكل بلاء لا يدوم يسير، وإن سرني لم أبتهج بسروره، فكل سرور لا يدوم حقير.
نطوف في رحاب الدوحة العلوية،
حتى الملتقى في رحاب أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي أبي ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هان قلبي بعطر شذا، فأحيا فؤادي يداك العظيم. علي 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 علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق وذيل، وللحق قرب رحاب يدين. علي سبيل الإله العليم، ووارث علم النبي الكريم، وعدل الكتاب بنهج قويم، به الفوز والخير للمسلمين. علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، إذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، قد هوى ساجدا، أشار بإصبعه شاهدا، بتوحيد خالقه إن يشير.
إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا، أرجو الوصول إلى رحابك. إني لمطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهال، إني أتيتك مخبتا، أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي من لي غيرك أنت الرحيم بعبدك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يخيب أنت الحليم والقريب فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب
إني لم طريق ببابك بل لسواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك
يا ربي بالأحمال جئت وأنخت رحلي وانثنيت في ذلة أرجو الرضا فعفو الذنوب وما جنيت من ذا يجيب دعائي إلا كأنت رجائي فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا
إني بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك
من بحر جودك أرشف وأرشف وبباب قدسك أشرف فاقبل دعائي خالقي إني لصب مذنف واختم حياتي بالرضا واعف القبيح وما مضى واجعل مآلي جنة وأجرني من حر اللظى
إني لم طريق ببابك بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريق ببابك بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريق ببابك بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريح ببابك بل لسواك لدى المهالك إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
نصرة الله للمجاهدين في الدنيا، من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في لقائه زعماء منظمات فلسطينية جهادية عام 2010. بالطبع لقد فشلت العديد من الحكومات العربية في الاختبار المتعلق بقضية غزة وغيرها من القضايا فشلا ذريعا، فكلما طرحت القضية الفلسطينية كانوا يكررون القول إن هذه القضية قضية عربية، لكن عندما حانت ساعة العمل حذفت هذه القضية من معادلاتهم السياسية بالكامل، وعوضا عن دعم فلسطين والفلسطيني ومساعدة إخوتهم العرب، فإن كانوا غير معتقدين بالإسلام فليلتزموا على الأقل بعروبتهم، نعم عوضا عن دعم فلسطين والفلسطيني ومساعدة إخوتهم العرب، انسحب الجميع من الساحة. فلقد فشلوا فشلا ذريعا في هذا الامتحان، وسيسجل لهم التاريخ ذلك، فهذا الخزي وهذا الجزاء غير مقتصرين على الآخرة، والحال ذاته ينطبق على الدنيا أيضا، كما أن نصر الله لكم أيها المجاهدون لا يقتصر على الآخرة فحسب، كما جاء في قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، سورة فصلت الآية 31. بناء على ذلك فالأمر لا يقتصر على الآخرة، إذ حتى في الحياة الدنيا إن ملائكة الله وقواه المعنوية تهب لنجدة أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والآن نحن نشاهد دعم هؤلاء ونصرتهم في الدنيا بأم أعيننا، فملائكة الله قد هبت لمساعدتنا إبان سنوات الدفاع المقدس الثمانية، ولقد شاهدنا هذه النصرة بأعيننا. قد لا يصدق الإنسان الغارق في الماديات هذه الأمور، حسنا دعوه لا يصدق، أما نحن فقد شاهدنا هذه النصرة بأم أعيننا. واليوم أيضا فإن ملائكة الله تمد لنا يد العون، صمودنا اليوم هو بالمد والنصرة الإلهية، وقوتنا العسكرية لا تقاس بقوة أمريكا، كما أن قدرتنا الاقتصادية وإمكاناتنا المالية وقدراتنا الإعلامية واسعة نشاطاتنا السياسية لا يمكن مقارنتها بأمريكا، لكننا في الوقت ذاته أقوى من أمريكا، فمع أنها أكثر ثراء وأكثر تسلحا، ومع أن إمكاناتها الإعلامية والمالية والسياسية أكبر، لكنها في الوقت ذاته أضعف ونحن أقوى. أما دليل كوننا أقوى فهو أن أمريكا في كل ميادين المواجهة معنا تتراجع خطوة خطوة، لكننا لا نتراجع بل نتقدم، هذه هي العلامة. كل هذا ببركة الإسلام والمدد الإلهي وعون الملائكة، إننا نعتقد بذلك ونؤمن به ونشاهد ذلك بأم أعيننا. الحل في الاتحاد. إن أشد ما تحتاج إليه الأمة الإسلامية اليوم هو الاتحاد. يجب علينا أن نتوحد على مستوى الكلام وعلى مستوى القلوب. هذا هو واجب كل من يملك القدرة على التأثير في هذه الأمة الإسلامية العظيمة، فإن جميع الحكومات والمثقفين والعلماء وكل الناشطين في المجال السياسي والاجتماعي في أي بلد من البلدان الإسلامية مكلفون بتوعية هذه الأمة وإطلاعها على هذه الحقائق، كما يجب عليهم أن يبينوا ويوضحوا للناس هذا الوضع المأساوي الذي أوجده أعداء الإسلام. عليهم أن يدعوهم إلى القيام بواجبهم تجاه هذه القضية، فهذا هو واجبنا جميعا. حركة الإمام الحسين عليه السلام هي الوصفة لحل القضية الفلسطينية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في جماهير مدينة قم المقدسة عام 2009، كان لابد للإمام الحسين عليه السلام من أن يقوم بحركته تلك ليرسم معالم الطريق التي ينبغي لكل مسلم اتباعها إذ واجه ظروفا مماثلة. لقد كتب عليه السلام وصفته لجميع مسلمي العصور القادمة، غير أن وصفته تلك لم تكن بتوجيه الكلام وإعطاء الأوامر، بل كانت وصفة عملية. لقد سلك الطريق بنفسه ليبين أن الطريق هي تلك. لقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير بقول ولا فعل، كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. فإن الله سيتعامل مع هذا الإنسان الساكت وغير المكترث كما يتعامل مع ذلك الشخص المستحل لحرمات الله. هذه هي الوصفة وهذه هي نهضة الإمام الحسين عليه السلام. فإنه إذا قدمت روح الإمام الحسين المطهرة المباركة الغالية التي تعد أسمى روح في العالم قربانا على طريق هذه النهضة، لا يعد ذلك في نظر الإمام الحسين ثمنا باهظا. وإذا ضحى على هذه الطريق بأرواح أفضل البشر وهم أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن ذلك في نظر الإمام الحسين ثمنا باهظا. وإذا أسر آل الله وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن أمست شخصية عظيمة مثل العقيلة زينب عليها السلام أسيرة بيد الأجانب، فقد كان الإمام الحسين عليه السلام يعلم أنه عندما يقتل في هذه البيداء لن يتورع هؤلاء عن أسر تلك النسوة وهؤلاء الأطفال، فإن هذا الأسر وإن دفع ثمنه باهظا كهذا لا يكون في نظر الإمام الحسين باهظا إذا كان لهذا الغرض. فيجب علينا أن نقيم الثمن الذي ندفعه بما سنحصل عليه في المقابل من أجل الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية والمجتمع. قد ينفق المرء مبلغا من المال فيكون مسرفا، لكنه قد ينفق في موضع آخر أضعاف ذلك المبلغ فلا يكون مسرفا. إذن يجب علينا أن ننظر فيما سنكسبه في المقابل. لقد جاءت ثورتنا الإسلامية عملا بهذه الوصفة، أي إن إمامنا الخميني الراحل قدس سره كان قد عمل طبقا لهذه الوصفة. في ذلك الحين بادر نفر من سطحيي التفكير المتأثرين بالظواهر، وقد كانوا بالطبع ناسا صالحين ولم يكونوا سيئين، فقد كنا نعرفهم. هؤلاء بادروا إلى القول: لقد دفع الإمام الخميني هؤلاء الشباب إلى وسط الساحة، إن خيرة شبابنا يرسلون إلى التهلكة، إن دماءهم تراق هدرا. كان يتصور هؤلاء أن الإمام لم يكن يدري بأن أرواح هؤلاء الشباب ستتعرض للخطر، فكانوا يشفقون عليه. هذا النمط من التفكير كان نتيجة خطأ في الحسابات. حسنا، هذا صحيح، فنحن قد قدمنا في الحرب المفروضة أعدادا هائلة من الشهداء والجرحى، وأصيبت أعداد كبيرة من العوائل بأولادها، فهذا ثمن باهظ، لكنه مقابل ماذا؟ لقد صنا مقابل ذلك استقلال بلادنا، وحافظنا على راية الإسلام خفاقة، وحفظنا الهوية الإسلامية لإيران في مقابل تلك الأعاصير العاتية.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الواحدة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام. فيما يلي موجز لأهم الأنباء التقى وزير الخارجية الإيراني في باكو صباح اليوم رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، وأجرى معه محادثات حول القضايا الثنائية وأهم القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات منطقة القوقاز. ونقل عباس عراقشي تحيات الرئيس مسعود بزشكيان إلى رئيس جمهورية أذربيجان، مشيرا إلى الروابط المتينة بين البلدين، وأكد عزم طهران على تعزيز العلاقات والتعاون مع باكو. بدوره رحب الرئيس الأذربيجاني بتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا استعداد باكو لتوسيع العلاقات والتعاون مع طهران. صرح القيادي في حركة حماس باسم نعيم بأن الحركة مستعدة لمناقشة مسألة تجميد أسلحتها أو تخزينها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ورحب نعيم بقوة أممية على الحدود للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار ومنع التصعيد. اقتحمت قوة الاحتلال صباح اليوم مقر وكالة أونروا بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأجرت عمليات تفتيش داخلة. وقال مصدر بالوكالة إن قوات الاحتلال اقتحمت المقر